بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب أحكام المساجد. من أحكام المساجد التي أخذناها من قبل إيش هي؟ الصلاة في المحاريب. أخذنا البارحة ما يتعلق بالصلاة في المحاريب. ما هو الخلاصة في هذه المسألة؟ أليس من السنة، وأقل ما فيها أنها تكره إلا لحاجة كرهها. نقلنا آثار عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يعتزلون الصلاة في المحاريب ولا يصلون فيها، وأيضا لما فيها من ستر الإمام عن المصلين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. لما يكون الإمام ظاهر للمصلين يأتمون بأفعاله، وربما انقطع الصوت واضطر الناس إلى أن يلحظون حركات الإمام من قيام أو قعود أو نحو ذلك، يحتاجون أن يروه. وهكذا فيه ما يتنافى مع التواضع أن يخصص مكان خاص بالإمام ويعتنى به بمزيد من الزخارف والزيادة في الفرش والسجاجيد، هذا مخالف للسنة. وإلا الأصل أن الإمام يقف فيما يقف فيه الناس ولا يتميز عنهم بمكان مستقل عنهم. وهكذا ما يوضع من الفرش الخاصة، ربما يأتى بسجادة من أفخر أنواع السجاد خاصة هذا بيش بالإمام، وهذا لا ينبغي، قد كرهه. ونقلنا لكم آثار من زمن التابعين على ذلك، يعني هذا ليس مسألة حديثة، يعني زمن التابعين يكرهون هذا. والصلاة في المحارب عند الحاجة كضيق المسجد وكثرة المصلين لا بأس بها، لا بأس بها كثرة المصلون، بدل أن يأخذ صفا كاملا والناس يحتاجون إلى أن يصفوا فيه فلا بأس أن يتقدم إلى المحراب. أما إذا لم يكن هناك احتياجا له فلا يصلي في المحارب، وتسمى بالمذابح، تسمى بالطاق. نعم. ومسألتنا اليوم فيما يتعلق بزخرفة المساجد، هي مسألة في الكتاب. قال: زخرفة المساجد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث الصحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة، وحديث صحيح. قال ابن الأمير الصنعاني، ابن الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير، وكان من بيت الإمارة والملك منشغلا بالعلم رحمه الله تعالى، وصار له شأن كبير، هذا يدلك على أن فضل الله واسع. بعض الناس يتصور أنه لو ولي شيء من القضاء أنه خلاص ما عاد يصلح عالم، وقد عكس هذه النظرية علماء اليمن. فهذا ابن الوزير محمد بن إبراهيم الوزير، عالم كبير من مفاخر علماء اليمن، وهذا ابن الأمير محمد بن إسماعيل الأمير أيضا عالم مجتهد، له أكثر من 100 كتاب مؤلف، من ضمنها من أشهرها سبل السلام في شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، كتاب عمدة في باب الفقه، طبع في نحو 7 مجلدات هذا الكتاب، وله كتب أخرى كثيرة جدا. ابن الأمير هذا من أكبر وأبرز علماء اليمن رحمه الله، وقد أوذي من قبل المتعصبة للمذاهب أذاء شديدا، حتى وصل به، وبالأخص لأنه في زمنه كان منتشر التشيع في اليمن، هو والشوكاني وابن الوزير وابن الأمير، هؤلاء كان السائد على تلك المناطق التشيع، وكلهم أوذوا من الشيعة. الشيعة ما يحترمون عالما حتى لو كان منهم. الآن ابن الوزير جعل يرتحل من مكان إلى مكان، وصاحب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، وهو أصله كتاب العواصم من القواصم، واختصره في الروض الباسم، حتى جعل يهاجر وينتقل من مكان إلى مكان في قصيدة طويلة يقول فيها: فقد هاجر المختار قبل وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. وهكذا الإمام الصنعاني رحمه الله ابن الأمير محمد بن إسماعيل الأمير آذوه حتى طعنوا في نسبه، معه ابن الأمير، حتى قال مقولة المشهورة: قال ما سلم الله في بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. يسلي نفسه، قل ما سلم الله من بريته، الله سبحانه وتعالى رب العالمين ماذا قال فيه بعض بريته وخلقه؟ قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا الملائكة بنات الله. فابن الأمير يقول: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم فكيف أنا. فقد أذي رحمه الله أذية شديدة وكان معاصرا للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي في نفس العصر، ابن الأمير وابن عبد الوهاب في زمن واحد. وقد أرسل قصيدة يقول فيها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. ثم ساق قصيدة طويلة إلى أن قال منها: فوافق ما عندي، يعني أنه سمعه يدعو إلى التوحيد، ثم قال: فوافق ما عندي، يعني دعوتك وافقت ما عندي. فلما أتى بهذه القصيدة ثارت عليه الثائرة، ثائرة المتشيعة في صنعاء، حتى أظهر التراجع عن هذه القصيدة. وسافر إليه أناس من بلاد نجد والحجاز إليه بسبب هذه القصيدة، وعكسوا له الصورة وأتوا صورة مشوهة، ولم يفارقوه حتى نقض قصيدته الأولى بقوله: رجعت عن القول الذي قلت في النجد. أتى بقصيدة كاملة ونقض الأولى، وابتدأها بقوله: رجعت عن القول الذي قلت في النجد، وجعل يهجوه ويتكلم عليه. وقد اختلف في هذه القصيدة، فالصحيح أنها ثابتة، ولكن عذره العلماء وأثنوا عليه خيرا، وقالوا كتبه شاهدة على صحة اعتقاده، فمن كتبه تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وكتاب توحيد، وهو من أحسن كتب الإمام الصنعاني، وهو نظير كتاب كشف الشبهات والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، وهو كتاب في التوحيد. وهذا الكتاب يدرس في الجامعات المعتمدة في المملكة، كتاب تطهير الاعتقاد يدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود، يدرس في الجامعة الإسلامية، يدرس في المعهد الحرم المكي والمدني، كتب معتمدة، اكتب ابن الأمير تدرس هناك، فرحمه الله رحمة واسعة. على كل، قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: لا تقوم الساعة حتى يتباهى، يعني يشرح الحديث، قال: حتى يتفاخر الناس في المساجد بأن يقول واحد: مسجدي خير من مسجدك، علوا وزينة وغير ذلك. قال: الحديث من أعلام النبوة، وقوله لا تقوم الساعة قد يؤخذ منه أنه من أشراطها، والتباهي إما بالقول كما عرفت أو بالفعل، كأن يبالغ كل واحد في تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك. وفيه دلالة مفهمة بكراهة ذلك، وأنه من أشراط الساعة، وأن الله لا يحب تشييد المساجد ولا عمارتها إلا بالطاعة. ولا بأس بعمارة المساجد وتشييدها وتوسيع بنيانها من غير إسراف، من غير إسراف ولا وضع أشياء في غير مواضعها. فمن كان عارفا بالحكم فيكره له ذلك، ومن قصد بذلك وكان يظن أن هذا يقربه إلى الله أكثر ويزيد في أجره، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يأجره. ولكن ينبغي أن يشاع هذا بين الناس، وأن يعرفوا، وأن يبين أن هذا ليس من السنة، وليس هذا أيضا مما تضاعف به الأجور، ليس هذا مما تضاعف فيه الأجور حقيقة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال ابن الأمير: وتمام الحديث، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا مدرج من كلام ابن عباس، كأنه فهمه من الأخبار النبوية، من أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل في تشييد البناء وتزيينه بالشيد وهو الجص المزخرف. والحديث ظاهر في الكراهة، هذا أخذه بذلك، أخذوا هذه الطريقة. سيأتي معنا من أول من زخرف المساجد ومن تبعه على ذلك في زمن الوليد بن عبد الملك. قال: والحديث ظاهر في الكراهة أو التحريم لقول ابن عباس: كما زخرفت اليهود والنصارى، فإن يتشبه به محرم. وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد، لا بأس أن يعتني بتوسيعها والأمور الخدمية التي تروح على المصلين في المناطق الحارة أو المناطق الباردة، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. فالاعتناء مثلا بتلطيف الأجواء أو بتكييف المساجد أو بتسخينها في المناطق الباردة، هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. وهكذا الاعتناء بإضاءتها والإنارات فيها من غير مباهات في ذلك، هذا مهم. قال: وتزيينها، طيب، قال: وذلك لأنه ليس المقصود بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد، وتزيينها يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة، ويذهب الخشوع الذي هو روح جسم الصلاة. والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل، هذا كلام ابن الأمير رحمه الله تعالى. قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضا أي من العلماء، وإنما فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، من غير استشارة، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا، وهذا كلام حسن. يعني لا يحتج الناس بما يحصل في الأماكن التي تتبناها مثلا الدول. بعض الناس يستدل مثلا يقول لك الحرمين مزخرف، هذا سنة، تقول لها دولية لا دليلية، ليس كل ما هو موجود في الحرمين يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء مما استحسنها الملوك، ما استحسنها الرؤساء، ما استحسنها الناس، فلا علاقة لها بالأمور الشرعية. يبقى نصاب الشرع هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرت، أي بتشييد المساجد، إشعار بأنه لا يحسن ذلك، فإنه لو كان حسن لأمره الله به. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان على عهده صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه على هدي رسول الله باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جدرانه بالأحجار المنقوشة والقص، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها، لا بس بالتحسين اليسير، لو أنه كما فعل عثمان رضي الله عنه بناه من حجر، فإذا تألفت الأحجار فيما بينها حتى ولدت منظرا جميلا في البناء، هذا لا بأس به، قد فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا تقصيص المساجد، هذا سلفه فعله عثمان رضي الله تعالى عنه، وجعل العمدان من الحجارة المنقوشة بتأليف وتزيينها وتحسينها، وهذا أيضا لا يمنع منه، وسقفه بالساج. قال: وترك الغلو في تحسينها، فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه وكثير وكثرة المال عنده لم يغير المسجد، كان تأتيه الفتوحات والأموال تأتي بالذهب والفضة، ما هي بالأوراق، تأتيه أبعر تحمل الذهب والفضة بما فيها، ولم يغير شيء، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، ثم قال عند عمارته: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، هذا في صحيح البخاري. ثم كان عثمان والمال في زمنه أكثر، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، هذا هو الشاهد، حتى تحسين المساجد بما لا يقتضي الزخرفة أمر مشروع، بل هذا من الأمور المقصودة. فإذا الإنسان دخل مسجدا نظيفا فإن هذا من أسباب الخشوع في الصلاة، لكن إذا قد كثرت الزخارف والنقوش فهذه تلهي المصلي عن الخشوع في الصلاة. قال: وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، هذا قاله ابن بطال أحد شراح صحيح البخاري، الوليد بن عبد الملك في آخر عهد الصحابة هو أول من زخرف المساجد. وللشاطبي رحمه الله تعالى كلاما في هذا، علنا نختم به ثم يؤذن المؤذن إن شاء الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله، المتوفى سنة 790 للهجرة، يعني قبل نحو 700 سنة، في كتاب الاعتصام، وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم، ويشبهه على قرب زخرفة المساجد، إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان، حتى يعد الإنفاق من ذلك في ذلك إنفاقا في سبيل الله، وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره، أو قصد ذلك في فعله أولا بأنه ترفيع الإسلام لما لم يأذن به الله، وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف، بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب مخافة من خراق خرق ينتسع فلا يرفع، هذا إن صح ما قال، وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين، ومن لا يعتبر من المؤلفين وأحرى ألا يبنى عليه حكم. كلام العلماء في هذا كثير، المتقدمين هناك كلام للإمام مالك، كلام للأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء، يكرهون زخرفة المساجد وإخراجها عن مقصدها التي بنيت له، مع الوصية بالعناية بأمور المساجد وتبخيرها وتنظيفها. فإن نعيم المجمر سمي بهذا الاسم لأنه كان يبخر المسجد. فتبخير المساجد بوب الإمام البخاري باب التقاط القذى والعيدان من المسجد. جرد أن تأخذ قذى أو عود تأخذه هذا أجر، أجر عظيم جدا. فالعناية بتنظيف المساجد ورفع الأشياء من مصلى الناس، يحافظ على نظافة المسجد فلا تلقى هناك قطع الثياب ولا أيضا الشناط ولا الكتب ولا الدفاتر ولا الأقلام ولا غير ذلك، كل هذا ترفع إلى أماكنها ولا ينبغي أن تكون مرمية هنا وهناك فتشوه من منظر المسجد. هذا مهم جدا من أجل لا يفهم أن تصبح المسجد يعني كأنها شيء عادي، هذا يرمي ثوبه هنا وهذا ربما خاصا في الأماكن العامة ما تشعر له بعض الثياب قطع القماش مرمية في المسجد وغير ذلك، فهذا لا ينبغي بل هذا مكروه كحكم شرعي، هذا مكروه لأنه مما يعرض المساجد للامتهان ويشغل المصلين في صلاتهم. فالخلاصة على أن عدم العناية بنظافتها مشغل ومكروه، وكثرة الزخارف فيها مشغل ومكروه، والتوسط في ذلك هو الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.